وآخر ما قرأنا يا أخوان في صحيح مسلم باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وهذا التبويب للإمام النووي ذكر تحته حديث جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي يجعلونها مصابيح يستضيئون بها، أي تلك الشحوم يجعل فيها فتيلة ونحو ذلك ثم يستصبح الناس بها. فقال لا، هو حرام، أي البيع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، وهذا من حيلهم. وفي الطريق الأخرى أن هذا كان عام الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عام الفتح. وفي حديث ابن عباس ذكر بعد قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة. قال ابن عباس ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، أي أن سمرة لم يشرب الخمر بعد النهي عنها وإنما باعها، وهذا قد جاء النهي أيضا عنه صريحا، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 منهم بائعها، وأيضا في حديث جابر حرم بيع الخمر. فقال قاتل الله سمرة لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، أي حرم عليهم أكلها، فاحتالوا بأن أذابوا تلك الشحوم وباعوها شحوم الميتة. قد جاء النهي عن بيع الميتة ويشمل ذلك بيع شحومها، فباعوها. وفي الطريق الثالثة فأكلوا ثمنها، والطريق التي بعدها وأكلوا أثمانها. وفي حديث أبي هريرة قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وقد جاء النهي عن أكل الحمار الأهلي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية وأخبر أنها رجس، لكن من باعها لأكلها فأحرم، أما من باعها للانتفاع بها فجائز، فقد بيعت الحمير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واشتريت لا للأكل وإنما للركوب والانتفاع، فهذا جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الربا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن نافع هو مولى عبد الله بن عمر عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، أي ولا تفضل بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق، أي الفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، أي بحاضر، والغائب أي المؤجل، لا تبيع منها مؤجلا بناجز أي بحاضر. وقال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وهو رجاء البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري حاء يتحول الإسناد، وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع هو مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة، فذهب عبد الله ونافع معه، عبد الله بن عمر ونافع مولاه معه، ونافع معه. وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليثي، أي الرجل الليثي من بني ليث، حتى دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، فأشار أبو سعيد بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضه على بعض، أي لا تفضل بعضه على بعض، لا تزيد بعضه على بعض، ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز، أي مؤجل بناجز بحاضر، إلا يدا بيد. وقال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ، هو الحبطي مولاهم أبو محمد الأبولي صدوق، قال حدثنا جرير يعني ابن حازم حاء يتحول الإسناد، وحدثنا محمد بن مثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا ابن إبراهيم ابن أبي عدي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي البصري قال سمعت يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الأنصاري المدني حاء يتحول الإسناد، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وهو السلمي البصري محمد بن إبراهيم عن ابن عون وهو عبد الله بن عون ابن أرطبان المزني البصري كلهم عن نافع مولى عبد الله بن عمر بنحو حديث الليث عن نافع عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري المدني عن سهيل هو ابن أبي صالح السمان عن أبيه أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. وقال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وهو أحمد ابن عبد الله بن عمرو ابن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى ابن حسان المصري المعروف بالتستري قالوا حدثنا ابن وهب وعبد الله قال أخبرني مخرمة وهو ابن بكير ابن عبد الله بن الأشج المخزومي عن أبيه بكير ابن عبد الله عن أبيه بكير بن عبد الله قال سمعت سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة بالمدينة يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، والدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، أي لما في ذلك من التفاضل، لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، وإنما اشترط في ذلك التماثل والتساوي، درهمين بدرهمين أو درهمين بدرهم، وهكذا وهكذا في الدنانير أيضا. الربا مقصور وهو من ربا يربو، فيكتب بالألف، وتثنيته ربوان، وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء لسبب الكسرة في أوله، وغلطهم البصريون قال العلماء وقد كتبوه في المصحف بالواو، أي محافظة على رسم المصحف. وقال الفراء إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة، ولغتهم الربو، علموهم صورة الخط على لغتهم. وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، والأحاديث فيه كثيرة مشهورة، ونص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث على تحريم الربا في ستة أشياء: في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وبعض الأحاديث ستأتي. فقال أهل الظاهر لا ربا في غير هذه الستة، بناء على أصلهم في نفي القياس، والقياس المنضبط معمول به الذي توفرت فيه الشروط. قال جميع العلماء سواهم، سوى الظاهرية، لا يختص بالستة، بل يتعدى إلى ما في معناها، هو ما شاركها في العلة، واختلفوا في العلة، في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة. فقال الشافعي العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان، فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما للموزونات وغيرها لعدم المشاركة. قال والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة، فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم. وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي، أي أن العلة الثمنية، فيلحق بذلك الأموال الورقية لما فيها من هذه المشاركة، لما فيها من علة الثمنية. وهذا الذي عليه أهل العلم، أن الربا يجري في الذهب والفضة وما شاركهما في العلة، في علة الثمنية، الأوراق النقدية. واختلفوا أيضا في العلة في الأربعة الأصناف الأخرى، بعضهم قال كونها مطعومة فيتعدى إلى كل مطعوم، وقال أيضا مالك والشافعي في الأربعة العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له، فعداه إلى الزبيب لأنه كالتمر، وإلى القطنية لأنها في معنى البر والشعير. وأما أبو حنيفة فقال العلة في الذهب والفضة الوزن، والصحيح الثمنية. وفي الأربعة الكيل، فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما، وإلى كل مكيل كاليصي والأشنان وغيرهما، يعني يكون مكيلا أو موزونا ومطعوما مقتاتا. أما الأشنان ليست مطعومة ولا مقتاتة، ليست قوتا. وقال سعيد بن سيب وأحمد الشافعي في القديم العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين، فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوه مما لا يكال ولا يوزن. وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا، يعني الذهب بالفضة تفاضلا يجوز تفاضلا. وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا، وذلك كبيع الذهب بالحنطة لاختلاف العلة، فالعلة في الذهب الثمنية، وفي الحنطة كونه كمطعومة مقتاتة مكيلة، فيجوز التفاضل مع التأجيل. وهذا الذي عليه الناس الآن، يشتري أحدهم البر والشعير والدقيق والأرز إلى أجل، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وذرعه مرهون بثلاثين صاع من شعير لعياله، 30 صاع من شعير لعياله، أي اشترى شعيرا مؤجلا بدراهم أو دنانير لاختلاف العلة والجنس. أما إذا اتحدت العلة وهكذا الجنس فلا يجوز إلا سواء بسواء بيد. قال: ويجوز أيضا بيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل. وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه، وأحدهما مؤجل، يعني الشعير بالشعير، البر بالبر، الحنطب وهكذا، لأن البر أصناف، وهكذا الشعير، فلا يجوز هذا. قال: وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه يدا بيد سواء بسواء أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة، العلة فيهما الثمنية، والحنطة بالشعير كونها مطعومة مقوتة مكيلة. وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا إلا ما سنذكره إن شاء الله عن ابن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة، يعني اعتمادا على حديث لا ربا إلا في النسيئة. قال أهل العلم: معنى لا ربا أي أوضح أو أشد حرمة إلا في النسيئة، وربا التفاضل كذلك لا يجوز، محرم لهذه الأحاديث. نعم، بيع الذهب بالذهب يدا بيد سواء بسواء. قال: ولا تشفوا، أيضا هذا هو، ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تفضلوا بعضها على بعض، هذا من الأدلة على ربا التفاضل. ربا النسيئة أي ربا التأجيل، وذلك الديون إما أن تربي وإما أن تقضي وإما أن تربي، يضاعف عليه بسبب التأخير، هذا الإثم فيه أعظم وأبين. قال العلماء: وإذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة سميت مراطلة، وإذا بيعت الفضة بذهب سمي صرفا، يعني جنس بجنس، صرف جنس بجنس آخر، نوع بنوع، عملة بعملة أخرى، مصارفة. والصرف مصدر صرف يصرف صرفا من باب ضرب، يضرب ضربا إذا دفع ذهبا وأخذ فضة أو عكسه، وحقيقته الشرعية هي بيع النقود بعضها ببعض. وقوله: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء، قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر، الحلي الذي نقيت منه الشوائب والتبر لا يزال بشوائبه، وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط غيره، وهذا كله مجمع عليه لما في ذلك من حصول التفاضل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. أيضا قال النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا، وما أكثر من يقع في هذا، بعضهم يذهب إلى صاحب الذهب ويقول: أعطني كذا من الجرامات دينا، هذا لا يجوز، وإن كان ثمن ذلك الذهب عملة ورقية، فالعلة متحدة هي الثمنية بين الذهب والورق، يعني هذه الأوراق النقدية، فلا يجوز أن تشتري ذهبا أو فضة دينا إلا إذا كان الثمن تختلف علة عن الذهب والفضة، يعني بكذا من الشعير، كذا بقدح من الشعير أو البر، فلا بأس باختلاف العلة، أما مع اتحادها فلا، وهذا موطن إجماع. قال: وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير، أي لا يجوز هذا أن يكون مؤجلا، وكذا الحنطة بالحنطة أو بالشعير، اختلف الجنس لكن العلة واحدة، علة الحنطة والشعير واحدة، أما أن تقترض فلا بأس، وهذا حاصل بين الجيران، يقول: اعطيني مثلا صحفة من البر أعطيك مثلها من البر عند أن أشتري مثلا قرضة اقترض، هذا جائز قرضة، أما بيع فلا، اتحاد العلة، تأخذ صحفة معلومة المقدار بصحفة من نفس النوع ما اتحدت فيه العلة، هذا لا يجوز بيعا ويجوز قضاء، قضاء تقترض قرضة تقترض، وإذا زدته بغير شرط فخيركم أحسنكم قضاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام، زيادة غير مشروطة، أما البيع فلا. أو بالشعير، أو أن تشتري برا بشعير دينا، هذا لا يجوز. قال وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا، أي لا يجوز ذلك دينا إلى أجل. أما إذا باع دينارا بدينار كلاهما في الذمة ثم أخرج كل واحد الدينار، أو بعث من أحضر له دينارا من بيته وتقابضا في المجلس، فيجوز بلا خلاف عند أصحابنا، لأن الشرط ألا يتفرقا بلا قبض، ألا يتفرقا بلا قبض، وقد حصل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعد هذه: ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد، هذا إذا اختلفت العلة، أما إذا اتحدت فلا كما تقدم. قرأنا في هذا الباب أو تحت هذا الباب حديث أبي سعيد وحديث عثمان، حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، لحصول التفاضل مع أن المبيعين من جنس واحد فيلزم التساوي والتقابض أيضا يدا بيد سواء بسواء. فإذا اتحد الصنفان الربويان، اتحد الجنس والعلة، فلا بد من التساوي والتقابض، وإن اختلف في الجنس والعلة فيجوز التفاضل والتأجيل أيضا، مثل الذهب تشتري الذهب بالبر أو برا بذهب أو فضة أو ما يعادلهما من الأموال الورقية. وإذا اتحد في العلة واختلف في الجنس يجوز التفاضل مع التقابض كالبر بالشعير، كالبر بالشعير، وكذلك الذهب بالفضة، كما في حديث عثمان: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. هنا اتحد الجنس والعلة، لكن الدينار بالدرهم يجوز التفاضل مع التقابض. هذان الحديثان اللذان يحفظان إن شاء الله، حديث أبي سعيد وحديث عثمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام.